بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: شيخنا والحاضرين والمسلمين وجمعنا بهم في جنات النعيم، ودخل في ذلك ما وصف به نفسه في أعظم آية من القرآن، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وذلك لاشتمالها على أجل المعارف وأوسع الصفات، فأخبر أنه المتوحد في الألوهية المستحق لإخلاص العبودية.
قال الشيخ
بن سعدي.
ها؟
بن سعدي.
نعم.
ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وذلك لاشتمالها على أجل المعارف وأوسع الصفات، فأخبر أنه المتوحد في الألوهية المستحق
لإخلاص.
إيه؟ لا غلط، يسقطونه. كذلك ولا يؤوده، قال الشيخ معترضة، أي لا يكرثه ولا يذكر من الأصل. نعم.
فأخبر أنه المتوحد في الألوهية المستحق لإخلاص العبودية، وأنه الحي الكامل، وأنه الحي كامل الحياة، وذلك يقتضي كمال عزته وقدرته وسعة علمه وشمول حكمته وعموم رحمته وغيرها من صفات الكمال الذاتية، وأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات، وقام بالموجودات كلها فخلقها وأحكمها ورزقها ودبرها وأمدها بكل ما تحتاج إليه، وهذا الاسم يتضمن جميع الصفات الفعلية. ولهذا ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى، لدلالة الحي على الصفات الذاتية، والقيوم على الصفات الفعلية، والصفات كلها ترجع إليهما. ومن كمال قيوميته وحياته أنه لا تأخذه سنة وهي النعاس ولا نوم، ثم ذكر عموم ملكه للعالم العلوي والسفلي. ومن تمام ملكه أن الشفاعة كلها لله، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ففيها ذكر الشفاعة التي يجب إثباتها، وهي التي تقع بإذنه لمن ارتضى، والشفاعة المنفية التي يعتقدها المشركون، ما كانت تطلب من غير الله وبغير إذنه. فمن كمال عظمة الله أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن إلا في من رضي قوله وعمله، وبين أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم ذكر سعة علمه فقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي علم
لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ليس معناه أن أحدا يشفع لهم ولكن لا تقبل ولا تنفعهم، لا، في الحقيقة أنه لا شفع، ليس لهم ولي ولا شفيع، لكن نفى المنفعة لأنها هي الغاية والمطلوب، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين لو وجدت، لو فرض أن يشفع لهم شافعون لم تنفعهم ولم تقبل، كما قال سبحانه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، لا تقبل منها شفاعة. ليس معناه أن أحدا يشفع، لأنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذن، لكن لو قدر فإنها لا تقبل، فلا تقبل شفاعة ولا تنفعهم شفاعة. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فلا أحد يشفع عنده إلا بإذن، ولا يأذن سبحانه بالشفاعة للظالمين. إذن فلا تكون هناك شفاعة أصلاً، نعم
أحسن الله إليك.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم ذكر سعة علمه فقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي علمه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة، فلا يخفى عليه منها شيء. وأما الخلق فلا يحيطون بشيء من علم الله، لا قليل ولا كثير، إلا بما شاء أن يعلمهم الله على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة. وسع كرسيه، قيل إنه العرش، وقيل إنه غيره، وأنه كرسي ملكه من عظمه، وأنه كرسي ملكه من عظمه وسعته أنه وسع السماوات والأرض، ومع ذلك فلا يؤوده، أي لا يثقله ولا يكربه حفظهما، أي حفظ العالم العلوي والسفلي، وذلك لكمال قدرته وقوته. وفيها بيان لعظيم نعمة الله على الخلق، إذ خلق لهم السماوات والأرض وما فيهما، وحفظهما وأمسكهما عن الزوال والتزلزل، وجعلهما على نظام بديع جامع للأحكام والمنافع المتعددة التي لا تحصى. وهو العلي الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات بكونه فوق جميع المخلوقات على العرش استوى، وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. العظيم الذي له جميع
علو الذات إيش بعده؟ وعلو القدر. وعلو القدر
أقرأها.
نعم
أحسن عليك. وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها.
كأنه أدخل علو القهر في علو القدر، وإلا فالمعروف تقسيم العلو إلى ثلاثة: علو الذات، وهو كونه سبحانه وتعالى فوق سماواته بذاته، فوق سماواته على عرش. وهذا هو الذي ينازع فيه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، علو الذات، فيقولون إنه تعالى في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علو كبير. هذا هو الذي فيه الخصومة بين أهل السنة والمبتدعة. وأما علو القدر فلا يختلفون فيه، يعني نفس هؤلاء المبتدعة يقرون بأن الله تعالى أكمل الأشياء، أكمل من كل شيء. لكن من العجب أنهم يثبتون هذا المعنى الإجمالي وينقضونه بنفي كل صفات الكمال، فمع قولهم إنه أكمل من كل شيء ينفون عنه صفات الكمال، فيؤول أمرهم إلى غاية التنقص، فينفون جميع الصفات حذرا من التشبيه. إذن بحجة التنزيه سبحان الذي يعني طمس العقول، كيف يكون هذا؟ يكون أكمل من كل شيء، ثم يقول لا تقوم به أي صفة، بل هو ذات فقط. ألزمهم أهل السنة بأن هذا يستلزم عدم الوجود، فإنه لا يتصور وجود ذات مجردة عن جميع الصفات، فنفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات. فيقرون بأنه أكمل من كل شيء، يثبتون له علو القدر وكذلك علو القهر، يقولون إنه يعني قاهر لجميع الموجودات، فكلها مخاضعة وكلها ذليلة وكلها في قبضته، ومع ذلك ينفون قيام الأفعال الاختيارية به، فلا يقوم به صفة ولا فعل. فالمقصود إن النزاع بين أهل السنة إنما هو في علو الذات، ما علو القهر وعلو القدر فيثبتونه، لكن مع إثباتهم له يذهبون إلى ما يناقضه إلى ما يناقضه. فكل من انحرف عن الصراط المستقيم خرج عن موجب العقل أيضا، وكل من حاد عن هدى الله الذي بعث به رسله فإنه يخرج أيضا عن موجب العقل، فإن الرسل بعثهم الله بموجب الفطرة وموجب العقول الصحيحة الصريحة. سبحان الله. نعم أكمل.
أحسن عليك.
إيش تقول أنت؟
الأفعال الكثيرية مثل إيش؟ يعني كيف ينفون القيم الأفعال الكثيرية؟
يعني مثل النزول، كل الله ما ينزل، ينزل ملك ولا ينزل رحمة ولا كذا. كذلك الاستواء على العرش يقول لا ما في معنى استوى، يعني استولى على العرش يعني، بس هذه الأفعال الاختيارية.
ولو شفنا تقسيم ثاني الأفعال
الكثيرية هو مثلا فعلا لا، هذا وصف، هذا وصف كاشف، ليس يعني ما في أفعال غير اختيارية. لا لا بس
من الله عليك يا شيخ
جمال
المصرية.
أعرف أعرف. نعم نعم تفضل.
أحسن الله عليك. العظيم الذي له جميع أوصاف العظمة والكبرياء، وله العظمة والتعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه، الذي لا أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، فحقيق بآية تحتوي على هذه المعاني الجليلة أن تكون أعظم آيات القرآن، وأن يكون لها من الواقع وحفظ قارئها من الشرور والشياطين ما ليس لغيرها. وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بتفسير مختصر جامح. جامح
نعم
يقول جامح
جامح
إيه؟
ها
إيه؟
بالحاء
علّه خطأ مطبعي ولا
غلط؟ جامع. نعم
قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بتفسير مختصر جامع واضح، حيث قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا يدل على كمال عظمته وأنه لا نهاية لها، وبيان إحاطته من كل وجه. فالأول والآخر إحاطته الزمانية، والظاهر والباطن إحاطته المكانية. ثم صرح بإحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي،
لا إله إلا الله،
ومن الظواهر والبواطن والواجبات والجائزات والمستحيلات. فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت،
الواجبات والجائزات والمستحيلات هذه مقتضيات الحكم العقلي، ما هي بالوجوب والجواز الشرعيين، لا. يعني الأشياء في حكم العقل ثلاثة، الأشياء في حكم العقل ثلاثة، إما واجب لا يقبل العدم، وإما جائز ممكن، وإما مستحيل. فالوجود هكذا، فوجود الرب واجب لا يقبل الحدوث ولا العدم، هذا في حكم العقل واجب لا يقبل الحدوث ولا العدم. والجائز كوجود المخلوق، وجود المخلوق جائز يقبل الوجود والعدم، كان معدوم ثم وجد ثم إنه يقبل العدم. والمستحيل مثل ما لا يتصور وجوده، ما لا يتصور وجوده، ككون الشيء موجودا معدوما أو لا موجود ولا معدوم،
كون الشيء
وكاجتماع الضدين، كون الضدين اجتماع الضدين، الضدان يمتنع اجتماعهما كالأسود وكالسواد والبياض، فلا يكون الشيء في لحظة واحدة هو أسود وأبيض فإنهما ضدان، والضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. أما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم. فهذا ما يعني أشار إليه الشيخ في قوله في عموم علمه، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون. وفي هذا إشارة، وقد أشير إلى هذا المعنى في مواضع من القرآن، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عده. ونظائر هذا متعددة في القرآن، إن الله يعلم ما لا يكون لو كان، لو كان فإن الله يعلم كيف يكون هذا الشيء. نعم، كيف على هذا يا
عبد الله؟ اجتماع النقيضين أيضا داخل في مثال،
ايش تقول؟
اجتماع النقيضين داخل أيضا في مستحيل
في أجل موجود بعدهم. هل يتصور كون الشيء موجودا معدوما؟
احسن الله.
ها
لا، بس بعضهم يقول الضدان يا شيخ مثل الاسود والابيض.
لا، هذا ضدان قالوا لهم.
اي يعني قد يقول لك
قد يرتفعان،
اي
فتكون النقطه حمراء لا سوداء ولا بيضاء. الضدان قد يجتمعان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. اما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان. جاء احد من الشباب عبد الرزاق